بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية ويقال لها سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقوله ويل في أول الآية المراد به وعيد وتهديد، على الصحيح من أقوال أهل التفسير، وليس كما يقول بعضهم هو واد في جهنم، لا، وإنما وعيد شديد لمن كان هذا حاله، جمع حب الدنيا والانشغال بها والإقبال عليها والإعراض عن الآخرة، ولم يسلم منه المسلمون والآخرون، يغمز هذا ويلمز هذا. قال الهماز بالقول أو الهماز بالقول واللماز بالفعل. ويل لكل همزة لمزة، الذي يؤذي الناس بقوله وفعله، أي بلفظه وحركاته، يعني يزدري بالناس ويتنقص بهم. قال القرطبي وغيره يؤذيهم باللسان أو بالفعل في وجودهم أو غيبتهم، وأذيتهم محرمة كما قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال وقد تقدم بيان ذلك في قول هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس همزة، همزة اللمزة طعان معياب، وهذا ضعيف، فيه ابن حميد عند ابن جرير. وقال الربيع بن أنس الهمزة همزه في وجهه ولمزه من خلفه، وهذا أيضا فيه ابن حميد ضعيف. وقال قتادة همزه ولمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم، وهذا ثابت عن قتادة. وقال مجاهد الهمز باليد والعين واللمز باللسان، المهم يسخر من الآخرين بقوله وفعله، تارة يغمز بعينيه، وتارة ربما أيضا بلسانه، وتارة أيضا بالقول. وهكذا قال ابن زيد، وهذا صحيح عن مجاهد عند ابن جرير. قال مالك عن زيد بن أسلم همزة، همزت لحوم الناس، وهذا صحيح عنه، والمعنى متقارب لهذه الأقوال. ثم قال بعضهم المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره، قيل جميل بن عامر. وقال مجاهد هي عامة، وهو الصحيح أن هذه الآية عامة، وعيد شديد لمن كان هذا حاله، فليست خاصة بكافر معين أو إنسان معين. وقوله الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير. قال وقال محمد بن كعب في قوله وجمع ماله وعدده، أي ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. وقوله جمع ماله وعدده قرئ بالتخفيف وبالتشديد، الذي جمع مالا وعدده، وقرئ الذي جمع مالا وعدده، فقراءة التخفيف هي قراءة نافع وابن كثير وعاصم، وقراءة التشديد هي قراءة أبي جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وغيرهم. وأيضا جمع مالا وعدده قراءة الجمهور بالتشديد في عدده، وقرئ بالتخفيف جمع مالا وعدده، وهي قراءة شاذة. المهم عنده حرص على هذا المال دائما، وهو يعد كلما دخل يعد، خرج يعد، يحصي هذا المال، فشغله الشاغل في الليل والنهار هذا المال. قال: وقوله يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. وقد جاء عند القرطبي في تفسير هذه الآية أقوال، منها يحسب أن ماله أخلده أي يزيد في عمره، يظن أن المال سيزيده عمرا. وقيل أنه السبب في حياته فيما مضى، يحسب أن ماله أخلده أي أن بسبب المال عاش إلى هذا الوقت. وقيل يبقيه فلا يموت. وهذا الصنف الذي يركن إلى المال ويظن أن الخلود بالمال والحياة بالمال، قد ذكر الله عز وجل أصنافا من هؤلاء في كتابه الكريم. فمنهم قارون، كما قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي. من هذا، من هذا الصنف الذي يظن أنه يخلد بالمال ويعظم بالمال وأنه حصل على المال لذكائه ولأنه يستحق هذا المال. ومنهم أيضا فرعون، قال الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين الآية. ومن هؤلاء أيضا أبو لهب، قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بل عموم الكفار على ذلك، أنهم يظنون أن الخلود في المال وأن الحياة في المال وأن السعادة في المال، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهذا الظن هو ظن الكافرين المتقدمين والمتأخرين. يحسب أن ماله أخلده، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار صفة، لأنها تحطم من فيها، فهي تحطم كل من ألقي فيها، ولهذا سميت الحطمة. ولهذا قال: وما أدراك ما الحطمة، وهذا تفخيم لشأنها وأمرها وتعظيم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي، يعني لشدتها تنفذ الأجساد، تخترق الجلود واللحم حتى تصل إلى الأفئدة وتحطمها. قال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده، كما قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بعض مهرة الأطباء من اليهود والنصارى المتأخرين عمل بعض الدراسات التي يظن أنه قد اكتشف شيئا جديدا، وذكر فيها أن مركز الإحساس في الإنسان هو الجلد، وأنه إذا تجاوز الألم الجلد فالإنسان لا يشعر بالألم، لا يشعر بالألم. وهذا مذكور في القرآن، لا يحتاج إلى بحث ولا إلى دراسة: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأنها لو احترقت الجلود واحترق اللحم وانتهى خلاص، في لحظات لا يشعر بشيء، لكن إذا كانت الجلود تغير وتبدل سيذوق العذاب ويتكرر عليه الألم. قال وقول إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وأيضا تقدم أن لها سبعة أبواب، وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهكذا تغلق عليهم أبوابها وتوصد. قال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن السراج قال حدثنا عثمان بن خرزاد بن خرزاد قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عليهم وصدى قال مطبقة، المعنى صحيح والسند ضعيف. شريك النخعي ضعيف، وفيه أيضا غير هذه العلة. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه، وكونه من قول أبي هريرة هذا هو الأقرب. وقوله في عمد ممددة، والعمد جمع عمود. قال عطية العوفي عمد من حديد، وصح هذا عن ابن زيد. وقال السدي من نار، قد تكون من حديد محماه بالنار. وقال الشبيب بن بشر عن إكرمة عن ابن عباس في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممدودة. وفي قراءة في عمد بضم العين والميم، وهي قراءة عاصم وحمزة وخلف والكسائي، ورواية عن أبي بكر. في عمد ممددة أي أعمدة كثيرة، يعني من نار ومع ذلك يكونون فيها. وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، هذا لا يصح، هذا القراءة لا تصح لأنها من طريق ابن حميد. وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. العوفي شيعي وضعيف ومدلس. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختاره ابن جرير، وهذا صحيح عنه، يعني ليس فقط يلقى في النار بل يجعل في أعمدة من النار. لو أن الإنسان في هذه الدنيا احترقت به غرفة النوم وأغلق عليه الباب، مع أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كيف سيكون حاله؟ أما تلك النار فإنها تطبق عليه من كل ناحية ولا يستطيع الفرار منها ولا الخروج، ومع ذلك يجعل في أعمدة من النار حتى يزداد ألمه وعذابه. قال أبو صالح في عمد ممددة يعني القيود الطوال، آخر تفسير ويل لكل همزة لمزة. فنسأل الله السلامة والعافية، فإن أوصاف النار التي وصفها الله عز وجل لا تطاق، ولكن القليل ممن يتدبر ما في كتاب الله عز وجل، وإنما نقرأ مثل هذه الآيات قراءة بدون تدبر. ويل لكل همزة لمزة، الذي يعرف ما أعد الله لأهل النار يحمل ذلك على أنه يحفظ لسانه ويحفظ بصره ويحفظ سمعه ويحفظ جميع جوارحه، فلا يؤذي أحدا بقول أو فعل، ولا يتعدى أحد على أحد، ولا يظلم أحدا. وأيضا الذي يعرف ما أعد الله لأهل النار من هذا النكال الشديد والعذاب الأليم لا يبالي بالدنيا، لا يعبدها عبادة الدينار والدرهم، وغالبا لا يقع في الغمز واللمز والطعن والسخرية إلا أرباب الأموال الذين تجتمع عندهم الأموال وربما من الحلال والحرام، فيصابون بالكبر والغطرسة والتيه فيحتقرون الآخرين. ثم بين الله جل وعلا أن من كان هذا حاله فإنه متوعد بالنار، وأنه يلقى في النار، وليس النار فقط بل الحطمة، سميت بالحطمة لأنها تحطم كل من دخل فيها، وأيضا ينبذ فيها، لا يدخل دخولا على قدميه وإنما ينبذ، وكما جاء أنهم يؤخذون بالنواصي والأقدام، وفي بعض الآيات يسحبون على وجوههم، إذن فيدخل النار وهو مهان ليس مجرد دخول،